رؤية وصح الأول من عدد 9 لغاية عدد 11. رؤية 1 عدد 9: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وسطه. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سمرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكيا. آمين. أذكر أحبائي بمفتاحين كنا فهمناهم في المحاضرة السابقة. عرفنا أن هذا السفر أولاً هو سفر نبوي. ثانياً عرفنا أن مفتاح هذا السفر النبوي ورد في أصحاح 1 وعدد 19. أعتقد من غير ما نفهم المفتاحين دول هيبقى شأننا شأن الكثيرين جداً اللي ما بيجدوش لذة في هذا السفر، والسبب لأنهم مش بيفهموه. في الحقيقة الواحد لما يقرأ كلام وما يفهموش من الصعب أن يلاقي فيه لذة. بمجرد ما يتفتح الذهن ويفهم الكتاب المقدس في الحال يجد أن كلمة الله أشهى من الذهب وأحلى من العسل. عرفنا أنه سفر نبوي من مرات كثيرة جدا أكد الروح القدس أن هذا السفر سفر نبوي. الثلاث أعداد الأولى من هذا السفر بتقول كده. ثم على مدى السفر ولا سيما في الأصحاح الأخير يكرر مرات كثيرة أن هذا السفر هو نبوة. هذا يجعلنا نعرف أننا نتعامل مع سفر مش تاريخي لكن سفر نبوي. أعتقد الكلام ده واضح لما بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. يبقى واضح قوي إن هذا السفر مش زي ما البعض بيعلم، لكن كلمة الله تعلم أنه سفر نبوي. المفتاح بتاع هذا السفر النبوي عرفناه إنه ورد في أصحاح 1 الآية 19 لما الرب قال ليوحنا: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعدها. ده المفتاح بتاع هذا السفر. وفي الحقيقة اللي ملك هذا المفتاح اتضحت ليه الصورة تماما وبسهولة، واللي غاب عنه هذا المفتاح مش هيقدر يفهم هذا السفر. ثلاث حاجات أو ثلاث عناصر رئيسية، لكن ما هياش مقسمة بالتساوي، لأن ما لابد أن يكون بعد هذا هو الفكر الرئيسي في هذا السفر، زي ما قال لنا في أول آية: ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. ده الفكر الرئيسي، لكن علشان يمهد لهذا الفكر الرئيسي أدانا نص أصحاح نشوف فيه ما رأيت، أصحاحين نشوف فيه ما هو كائن، ثم من أصحاح 4 ل 22 بيكلمنا عن ما هو عتيد أن يكون بعد. إذا كنا عاوزين نتأكد من الكلام ده أرجو أن يكون واضح. لكن لو رجعنا لعدد 12 من نفس الأصحاح، الأصحاح الأول: فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت. في عدد 19 يقول له اكتب ما رأيت. يبقى واضح ان اكتب ما رأيت هو ما ورد بين عدد 12 وعدد 18. الجزء ده هو ما رآه يوحنا، اكتب ما رأيت، ثم ما هو كائن. طب نسيبها دلوقتي لان هرجع لها. وما هو عتيد ان يكون بعدها. لما نوصل لأصحاح 4 يقول لنا بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول. ها، عشان يرجعنا تاني ويفكرنا بالكلام بتاع الأصحاح الأول، لا سيما عدد 19، والصوت الأول الذي سمعت كبوت يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. يبقى إذن ما رأيت، أصح واحد من 12 ل 18، ما لابد أن يصير بعد هذا من أصح 4 زي ما هو واضح هنا. يبقى بالتالي ما هو كائن؟ هو ما ورد في أصحاح 2 و3. إيه اللي شافه في أصح 1 أولا؟ ثم موضوعنا زي ما قلت هو أصحاح 2 و3، هنتكلم عن ما هو كائن. لكن قبل ما هو كائن، ما الذي رآه في أصح 1 بداية من عدد 12؟ رأى المسيح. لكن نلاحظ أنه رأى المسيح بيقول لنا هنا عنه أنه ابن إنسان. وإحنا عارفين أن يوحنا أكتر واحد كلمنا عن المسيح باعتباره ابن الله، حتى أنهم يقولون عنه أنه يوحنا اللاهوتي الذي يتحدث عن لاهوت المسيح. لكن في سفر الرؤيا مش بيكلمنا عن لاهوت المسيح، لكن بيكلمنا عنه باعتباره ابن الإنسان. لماذا؟ السبب مهم جدا، وهو أن حتى في إنجيل يوحنا قال لنا أن المسيح هو اللي حيدين، لكن حيدين باعتباره ابن الإنسان. الكلام ده يذكر مرتين في أصحاح 5. تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، صوت ابن الإنسان هذا. في قبلها يقول أعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. يبقى لماذا سيدين باعتباره ابن الإنسان؟ السبب لأنه أتى واحتقر وأهين، ده سبب. والكتاب بيقول ليكرم الجميع الابن، ابن الإنسان الذي تطاولوا عليه كما يكرمون الآن، ده سبب. سبب تاني، إن هذا العالم كله ضاع، سلم إلى آدم فأضاعوا آدم. مين اللي رجعه؟ المسيح باعتباره ابن الإنسان، جاء ومات باعتباره ابن الإنسان، اشترى العالم كله بدمه زي ما هنقرأ في أصحاح 5، مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفك ختومه لأنك ذبحت واشتريت. يعني المسيح لأنه ذبح واشترى طبعا باعتباره ابن الإنسان، لذلك هو مستحق أن يمتلك صك الملكية. سفر يعني صك الملكية، يعني الأرض دي بتاعته. بتاعته ليه؟ لأنه اشتراها. في الحقيقة بتاعته لسببين، لأنه خلقها ثم لما ضاعت اشتراها. ضاعت من آدم طبعا، مش هو اللي أضاعها، ولذلك أتى في صورة إنسان وعمل الصلح، دفع الثمن علشان خاطر تعود إليه مرة ثانية. والمسيح لما حيدين باعتباره ابن الإنسان. التفت لأنظر رأيت ابن إنسان. لكن حاجة تانية كمان يلفت النظر، أنا مش هدخل في تفصيلات أصحاح 1، لكن بس أكتفي أقول إن منظره في أصحاح 1 منظر يدعو للخوف، وده أمر يستوجب مننا الانتباه يا أحبائي. فيش إنجيل كلمنا عن النعمة والمحبة زي إنجيل يوحنا، وما فيش واحد كان عنده يعني إنجاز أن نقول دالة عن المسيح زي يوحنا. ده هو اللي سمى نفسه 5 مرات في الإنجيل التلميذ الذي كان يسوع يحب. ده هو اللي لما كل خايف يشاور بطرس ليه من بعيد، يوم يتكئ على صدر يسوع ويسأل مين اللي هيسلمك. محدش كان يجرؤ انه يتكئ في حضن يسوع ويسند رأسه على صدر يسوع إلا يوحنا، واخد عليه قوي، مولف عليه، بيحبه. المسيح بيحب يوحنا، هو كان حاسس بكده. لكن بصوا هنا لما شاف منظره يقول لنا في عدد 17، لما رأيته سقطت عند رجليه كميتا. وده أحبائي أمر يخلينا أتوقف وأدعو كل إنسان لم يعرف نعمة الله وحب الله لم يتصالح مع الله حتى الآن. إذا كان يوحنا في جزيرة بطمس سقط عند رجلي ذلك الشخص، سقط عند رجليه كميت، ما الذي سيفعله الإنسان الذي يرفض ويحتقر خلاص المسيح ونعمة المسيح. لذلك إني أدعو من قلبي إن إحنا مش بس ندرس مفردات هذا السفر العظيم، لكن إذا كان في وسطنا شخص لسه لم يتصالح مع الله، الفرصة مناسبة جدا أن تسرع الآن إلى المسيح. لكن لما شافوا في المنظر ده، في الحقيقة منظر زي ما قلت يدعو للخوف، يعني مثلا رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، دايما بيصوروا القضاة في صورة القديم الأيام. هنا المسيح يرى كالقاضي، شعره أبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار. ده بما يدل على أنه يستطيع أن يرى كل شيء. عيناه النار زي ما احنا عارفين أحيانا بيفلقوا بها الحديد، يخرموا بها الحديد، يشقوا بها الحديد. عينين الرب كلهيب نار، عاوز يقول لك ما فيش حاجة مستخبية عني. في السبع كنايس هيقول لهم سبع مرات أنا عارف، أنا عارف أعمالك، أنا عارف. رجليه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون. صوتك صوت مياه كثيرة. كل المناظر دي تدعو للرهبة لأنه القاضي. وإحنا عارفين أنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، إنه يرى هنا كمن يقضي في وسط بيته. هنشوف في الكنائس السبعة دلوقتي إنه بيقول أنا عارف عندي عليك، في الإنجليزي عندي ضدك، إنه قاضي. الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح؟ إذا كان بيقضي في بيته فماذا سيفعل مع الغرباء؟ إذا كان يوحنا سقط عند رجليه كميت فماذا سيفعلون الأشرار؟ ترى الأشرار صرعى من مرآه جزعين. وعشان كده المنظر هنا بيدل على أن المسيح هو الديان الذي يقضي بداية من بيته. لكن لما أكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عقيد أن يكون، يقول لنا تعبير عاوزين نقف عنده. سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني، لأنه قال الكلام ده في عدد 16، معه في يده اليمنى سبعة كواكب. وزي ما فهمنا أن اللغة في سفر الرؤية في المقدمة، فهمنا أن اللغة مجازية ورمزية. معه في يده اليمنى سبعة كواكب، طبعا ما يقصدش أنه ماسك سبعة كواكب في إيده، مش لأنه يستحيل عليه، لكن مش ده المقصود، هنفهم دلوقتي المقصود. ماسك سبعة كواكب في يمينه ثم ماشي في وسط المناير السبع، وده اللي بيقوله هنا. سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية، ده بيسميه هنا سر. فقال السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. يبقى هنا في حاجتين ينتهي بيهم هذا الأصحاح وبيسميهم سر. سر السبعة الكواكب والمناير السبع. بداية نلاحظ أن الكواكب والمناير الاتنين بينوروا في أثناء الظلمة. إحنا بنهتدي بهدي الكواكب في الليل ثم المنارة. مع هذا الفارق أن الكوكب ينير في السماء، المنارة بتكون على الأرض. أن الكوكب نوره ثابت لا يتغير، أن المنارة أحيانا يخبو نورها. أن الكواكب المسيح هنا بيقول إنها في يمينه، بينما المناير مش في يمينه لكن ماشي في وسط المناير السبع. دول ثلاث فروق نتوقف عندهم علشان نعرف إيه السر اللي بيقوله هنا، لأن لو فهمنا ده أعتقد هنقدر نفهم أكتر وأحسن أصحاح 2 و3. السبعة الكواكب ممسوكة في يمينه، وإحنا نعرف إيه اللي ممسوك في يمين الرب يسوع المسيح. لقد قال إن المؤمنين في يمينه، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. أبي الذي أعطاني إياها أعظم من الكل، لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي، إنها في يد الإبن وفي يد الأب. إننا ممسكون في يد ربنا يسوع المسيح. يبقى لما بيتكلم عن 7 كواكب بيقصد زي ما اعتقد بيقصد هنا المؤمنين الحقيقيين. ليه 7؟ هنشوفهم ليه 7، لكن اللي في ايده دول مؤمنين حقيقيين. زي ما قلنا الكواكب موجودين في السماء وينير ونورهم ثابت، والملاك لانه بيشبه 7 الكواكب ملائكة ال7 الكنائس. يعني ملاك ال7 الكنائس؟ الناس فسرت ملاك الكنيسة بتفسيرات شتى، لكن إذا كنا نعرف إن كلمة ملاك المقصود بيها رسول بكل بساطة، يعني ها أنا أرسل ملاكي في ملاكي 3، ها أنا أرسل رسولي. الملاك هو مرسل لكي يمثل من أرسله. فالملائكة ال7 الكنائس نقدر نعتبرهم ببساطة من يمثلون الكنائس أمام الله. بينما المنارة إنها موجودة على الأرض، المسيح مش ماسكها في إيده لكن ماشي في وسطها، تمثل صورة الكنيسة على الأرض. يبقى في صورتين، في صورة يراها الله، في صورة تانية يراها الناس. إيه الفرق بين الصورة اللي بيراها الله والصورة اللي بيراها الناس؟ طبعا هو الله شايف كل حاجة، لكن الممسكين في يمينه العزاز على قلبه هم المؤمنين الحقيقيين، إليهم يوجه الرب كلامه. عشان كده يقول لنا في أصحاح 2: اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، بعديها عدد 8: اكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، وهكذا. يبقى الرب بيوجه كلامه لمين؟ لملاك الكنيسة، إلى الذين لهم حياة، إلى الذين سكن فيهم روحه القدوس، إلى أولئك الذين يمثلون ويمثلون الكنيسة أمامه. لكن رغم أن الرب بيتكلم مع دول، لكن كل المعترفين بالمسيح أصبحوا تحت مسؤولية. طالما بقيت مسيحي ده امتياز، لكن امتياز يرتبط بمسؤولية. طبعا امتياز عظيم انك انت مسيحي، ابسط امتياز انك لو جيت للمسيح وامنت الايمان القلب بيه مش هتلاقي متاعب ومشاكل، انت عندك امتيازات. لكن يا احبائي اقول ان كل امتياز يقابله مسؤولية، وعشان كده عندك امتياز عظيم، لكن اذا لم تقدر هذا الامتياز انت تعرض نفسك لمساءلة، لمحاسبة. الرب قال في لوقا 12: ان الذي يعرف قليلا يضرب قليلا، الذي يعرف ويودعونه كثير يضرب كثيرا. الحساب يبقى أشد للي عنده نور ومعرفة أكتر. ألخص الكلام اللي قلته إن عندنا صورتين، صورة يمثلها ملاك الكنيسة دي الكواكب 7 اللي في يمين الرب اللي دايما الرب بيتكلم إليها، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس كنيسة سمر. الرب بيكلم الذين فيهم روح الله، الذين نالوا الحياة، خرافي تسمع صوتي. لكن المسؤولية هي على كل من له أذن للسمع، من له أذن للسمع فليسمع. دول بقى المناير تمثل صورة المعترفين على الأرض. طبعا احنا عارفين ان المؤمنين الحقيقيين أقل بكثير من مجرد المعترفين، المعترفين كتار. أما المؤمنين الحقيقيين هم اللي قال عنهم يعلم الرب الذين هم له، دول مش كتار، لكن من وسط الجمهرة الكبيرة المعترفة باسم المسيح هناك مجموعة للمسيح له 7 الكواكب، إنه في يمينه وله. أما المناير 7 فهو ماشي في وسطها، يتفقد أحوالها، يلاحظ كل شيء، ثم هنا يكتب. بس بيكتب لمين؟ اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، وفي الآخر يقول من له أذن للسمع فليسمع. أنتقل إلى أصحاح بتاعنا أصحاح 2. في أصحاح 2 هيكلمنا عن 7 كنائس كما ذكرنا، ونقدر نشوف في هذه الكنائس 7 4 تطبيقات أريد أن أشير إليهم إشارة عاجلة. يعني 7 كنائس اللي قريتهم في أصحاح 1 من عدد 9 ل 11 الآيات دي بتكلم على رسالة موجهة إلى السبع كنائس، ثم التفصيلات بتاعت السبع كنائس مذكورة في رؤية 2 و3. إيه المقصود بالسبع كنائس؟ أقدر أشير إلى 4 تطبيقات لهذه الكنائس السبع. أسمي التطبيق الأولاني المباشر، التطبيق الثاني العام، التطبيق الثالث الشخصي أو الفردي، والتطبيق الأخير هو التطبيق النبوي. التطبيق المباشر أو المحلي، إيه التطبيق المباشر أو المحلي؟ إني أعتقد وأؤمن تماما إن في أيام يوحنا كان يوجد 7 كنائس بهذه الأسماء، في 7 كنائس في آسيا بالأسماء دي. وأؤمن أيضا أن الحالة المذكورة هنا في رؤية 2 و3 كانت هي تماما حالة هذه الكنائس السبع الموجودة في آسيا. ويوحنا لما كتب، كتب بإملاء وإرشاد من الروح القدس لكيما يشجع إذا لزم التشجيع، ولكي ينذر ويحذر متى لزم التحذير والإنذار. ويقينا هذه الكنائس السبع استفادت جدا من الرسائل السبع اللي وصلتها، سمعوا تشجيعات الرب، سمعوا تحريضات الرب، سمعوا إنذارات الرب، ويقينا كل من أمال أذنه استفاد من هذه التشجيعات والإنذارات. ده اللي بنسميه التطبيق المباشر أو المحل، أنه كانت فعلا 7 كنائس بالأسماء دي في الأماكن دي بالحالة دي كانت محتاجة لهذه الرسائل بعينها. لكن في تطبيق عام، وهو أن يقينا هذه الحالات تكررت مرارا وتكرارا على مدى 2000 سنة. يعني صورة كنيسة أفسس ممكن تتكرر مرة ومرات على مدى التاريخ في أماكن تانية، مش لازم أفسس. حالة سمرنا ممكن تتكرر كتير، وهكذا بقية الأدوار أو الكنائس السبعة ممكن تتكرر في كل زمن وفي كل مكان. وطبعا كل من تنطبق عليه هذه الحالة ممكن يستفيد من هذه الرسائل. التطبيق الثالث، التطبيق المباشر الأولاني المحلي، التطبيق الثاني العام اللي ممكن يتكرر مرارا وتكرارا، التطبيق الثالث التطبيق الشخصي أو الفردي. لأن في آخر كل رسالة الرب بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يعني أنا مسؤول، أنت مسؤول. بنقرأ وحنقرأ دلوقتي الكنائس السبع، مثلا نوصل لكنيسة أفسس. لي عليك أنك تركت محبتك الأولى. دي مش رسالة موجهة لي، الرب بيقول لي أنت تركت المحبة الأولى، يعني الفضلة. كلمة المحبة الأولى عاملة زي الحلة الأولى، المحبة الفضلة الممتازة. أنت بتديني محبة لكن للأسف ما بتدينيش المحبة درجة أولى. في ترتيلة حلوة بتقول ربي إني لا أهبك باقي حب من بشر. أنا مش بديلك بعد ما أدي الناس كلها اللي يفضل أديهولك، لا، أنت اديتني الأفضل فكيف أديك الفضل؟ عشان كده الكلام ده ليا. مثلا لما يقول لكنيسة سمرنا كن أمينا إلى الموت، ده مش كلام ده ليا ولا بس اللي بتوع زمان، لا ليا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لما يقول لي تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلا. إذن يا أحبائي، كل مؤمن يسمع، كل شخص يسمع هو مسؤول، لأنه سمع وأخذ هذه النصائح. إذن نقدر نقول إن في كمان تطبيق فردي على هذه الكنائس السبع. لكن مع إقراري بال3 تطبيقات السابقة، التطبيق المحلي المباشر يعني، والتطبيق العام الشمولي، والتطبيق الفردي أو الشخصي، لكني أعتقد أن ليس هذا هو التطبيق الأكثر أهمية والأوضح في هذه الرسائل السبع، لكن التطبيق الأكثر أهمية هو اللي بنسميه التطبيق النبوي. التطبيق النبوي في 7 أسباب نقدر نقول ليه هذا هو التطبيق الأكثر أهمية اللي الرب بيركز عليه. أول سبب، لأن السفر كما ذكرت وكما تأكدنا كلنا من رؤية واحد ورؤية 22 سفر نبوي. يبقى التطبيق النبوي هو التطبيق الأكثر أهمية. الحاجة الثانية هو التقسيم الثلاثي الذي أشرت إليه منذ قليل، اكتب ما رأيت. وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا؟ ما رأيت؟ رآه يوحنا وسجله في رؤية واحد. ما لابد أن يكون بعد هذا؟ رؤية 4 لغاية الآخر. يبقى رؤية 2 و3 ما هو كائن ممثل لنا في هذه الكنائس السبع زي ما هنشوف دلوقتي، وده موضوعنا النهاردة، موضوع تاريخ الكنيسة أو رحلة الكنيسة. الأمر الثالث هو الرقم 7. الرقم 7 في الكتاب المقدس من أوله لآخره هو رقم كمال أفكار الله. يعني أفتكر الرقم ده واضح وليه بصمة واضحة قوي. احنا فهمنا ان في سفر الرؤية مرات كثيرة جدا يرد هذا الرقم 7، لكن انا عايز اقول ان الكتاب كله، كل الكتاب سباعيات، لدرجة ان وردت في نبوة حبقوق اصح 3 وعدد 9 هذه الآية الجميلة: سباعيات سهام كلمتك. يبقى الكتاب كله سباعيات. افتكر اول اصحاح في الكتاب المقدس سباعية، أيام الخلق 6، ثم استراح الله في اليوم 7، يجي اليوم 8 بداية جديدة، خلاص هما 7 أيام. أمال 8 ده يبقى إيه؟ يبقى أسبوع جديد. وعشان كده دايما رقم 8 رقم الجديد، ورقم 7 هو رقم الكمال. لما نقرأ في الكتاب المقدس 7 يبقى ده رقم الكمال. كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ 7 مرات رقم الكمال. الرب قال له 70 مرة 7 مرات. يبقى إذا الرقم 7 هو رقم دائما رقم الكمال. في أول أصحاح في الكتاب 7 أيام، لكن في الحقيقة مش مجرد أيام خلق بس. هو صحيح أيام خلق 7 أو 6 واستراح في اليوم 7، لكن اللي دقق في أصحاح 1 من سفر التكوين، ونشكر الله عندنا كتاب بيكلمنا عن سفر التكوين في نور العهد الجديد، وقف الكاتب عند أصح 1 من سفر التكوين وأطال الشرح، ورانا إن كل أفكار الله اللي بنسميها أو بيسموها الشراح التدابير 7، كل تدبير نشوفه في يوم اللي بيقرب. يبقى إذن في 7 تدابير ممثلة في أيام الخلق 7. يبقى إذن علينا أن ندرك هذا، أن الرقم 7 ده رقم ملفت للنظر. لما نمشي شوية في الكتاب المقدس نوصل للاويين 23، نرى ان في اعياد للشعب القديم. عدد الاعياد دي قد ايه؟ 7. مش صدفة، الله كان ممكن يخليهم 6 او 8، لا هما 7 بالظبط. ويبتدي بالسبت وما هوش عيد، سبت مع انه مش عيد لكن محطوط في الاول، عاوز يقول لنا الله قصده يدخل حاجة اسمها سبت. كلمة سبت بالعبري معناها بالعربي راحة. الله عاوز يدخل الراحة، الله يصر أن يرى خليقته حواليه مرتاحة وهو مرتاح بيه. وعشان كده في 7 أعياد بتورينا إنجاز أن نسميها اللوح التخطيطية أو التنفيذية للمشروع. المشروع الله عاوز يدخل الراحة، يبتدي بعيد الفصح ويختم بعيد المطر. تصور لنا معاملات الله مع الأرض من البداية حتى النهاية. لما نوصل في إنجيل متى 13 يكلمنا المسيح عن أمثال ملكوت السماوات وعددها 7. الرقم 7 كما أشرت هو رقم كمال أفكار الله. وهنا في رؤية 2 و3 نقرأ عن 7 كنائس بترسم وبتغطي لنا كل فترة الوقت الحاضر، بداية من يوم 50 عندما تكونت الكنيسة لغاية الاختطاف اللي هيتم عن قريب. الكلام ده هنشوفه أكتر لما ندخل في الكلام التفصيلي. بأول حاجة، نظرا لأن السفر نبوي فإننا نعتبر أن التطبيق الأهم، رغم أننا نقر بالتطبيقات الثلاثة اللي فاتت، لكن نقول أن التطبيق الأهم هو التطبيق النبوي. نظرا للتقسيم الثلاثي نقول ان التطبيق النبوي هو الاهم نظرا للرقم 7. الامر الرابع ان هذه الكنائس نحن لا نعرف الكثير عنها، بل اننا لا نعرف شيئا. عن هذه الكنائس إلا الكنيسة الأولى والأخيرة بس. الكنيسة الأولى نقرأ عنها في سفر أعمال الرسل، وليها رسالة مكتوبة ليها اللي هي كنيسة أفسس، نعرف حاجة عن أفسس. اللودوقيين نقرأ عنهم لمحة خاطفة في كلوسي 4، أما بقية الكنائس لا نعرف أي شيء عنها. فلماذا اختص الروح القدس أنه يبعث لنا رسائل لهذه الكنائس وهي ليست الأكثر شهرة في العصر الرسولي؟ ما بعتش مثلا لكنيسة فيليبي أو تسالونيكي أو كورنثوس، ودول كنائس قوية وكبيرة، لكن اختار دول نظرا لأن دول بيحكم لينا زي ما هنشوف دلوقتي تاريخ الكنيسة من البداية وحتى النهاية. الأمر الخامس بيقول لنا إن المسيح في وسط السبع المناير. إيه هما السبع المناير؟ السبع كنائس اللي ذكرهم، اللي هما أفسس، سمرنا، برغاموس، ثياتيرا، سردس، فيلادلفيا، لودوقية. هو في وسط السبع المناير. اشمعنى الرب في وسط دول؟ يقينا يقصد الروح القدس شيئا أكثر من مجرد كنائس كانت موجودة في العصر الرسولي ثم انتهت بنهاية العصر الرسولي زي ما هنشوف دلوقتي. الأمر السادس أنه لا يجد ذكر هذه الكنائس بعد الأصحاح الثالث إلا في آخر السفر، لما يقول أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، مما يدل على أنه ليست هي المقصودة في ذاتها، لكن المقصود فيها من تمثله هذه الكنائس. أخيرا إننا نقرأ في آخر الأصحاح، أصحاح 1، عن كلمة سر، سر السبعة الكواكب والسبع المناير الذهبية. سر لو كانت هي المقصودة في ذاتها فما هو السر في هذا الأمر؟ سبع مناير هي السبع الكنائس، السبع كواكب هم ملائكة السبع الكنائس. أرجع وأقول ما هو السر في هذا لو كان هذا هو التفسير وخلصت على كده؟ لما نقارن إن كلمة سر دي اتكررت مرة تاني في رؤية 17، سر بابل العظيمة، أم الزواني ورا جاسات الأرض. لا يقصد بابل في ذاتها زي ما هنفهم لما نوصل لرؤية 17، وإلا لو كان يقصد بابل، طبعا بابل في أيام العصر الرسولي كانت اندثرت وإلى الآن لم تبنى ولن تبنى بابل. أمال إيه بابل بتاعت رؤية 17 و18؟ قال عنها سر بابل العظيمة، لأنه قال سر فهو لا يقصدها في ذاتها، بل لأنها ترمز وتشير إلى شيء، إلى نظام، نظام مجدف على الله. هنشوف الكلام ده لما نوصل. إذا تعبير سر بيدل على أن مش المقصود فيها هذه الكنائس في ذاتها رغم أنها كانت موجودة ودي كانت حالتها، لكن المقصود بها من ترمز ومن تشير إليه هذه الكنائس السبع. ده بقى ينقلنا إلى أصحاح 2 و3 اللي هم الكنائس السبعة اللي أسمائهم أفسس، وبعدين سمرنا، وبعدين برغاموس، وبعدين ثياتيرا، وبعدين سردس، فيلادلفيا، وأخيرا لودوكي. سبع كنائس دول لما ندقق فيهم زي ما هتشوف دلوقتي نلاقيهم بيحكوا لنا قصة المسيحية من البداية وإلى النهاية. هنلاحظ شوية حاجات، هنلاحظ معنى اسم كل كنيسة، وهنلاقي انه يتوافق تماما مع الفكرة اللي احنا هنقولها. يعني لما نمسك اي قاموس ونشوف مثلا سمرنا معناها ايه، او مثلا فيلادلفيا معناها ايه، دي كلمات مش عربي ليها معنى بالعربي. لما نمسك كل معنى كنيسة، دي نمرة 1، هنترجم الاسم. نمرة 2، هنشوف وصف الرب المقدم لملاك الكنيسة. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله، دايما يقول كده. اكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقوله، ويوصف نفسه. اشمعنى بيوصف نفسه بصفات معينة لأفسس تختلف عن سمرنا، تختلف عن برغاموس إلى آخره؟ يبقى إذن الاسم سنتوقف عنده. نمرة 2، صفات الرب التي يعلنها عن نفسه في كل كنيسة سنتوقف عنده. ثم الوعد للغالب في الآخر، نلاقي ان كل غالب ليه وعر، مش كل الوعود زي بعضها، لكن يتمشى مع دور الكنيسه الذي تمثله هذه الكنيسه. ثم في اثناء الكلام هنلمس بعض النقط اللي تدينا طابع لهذا الدور من الكنائس السبعه. يبقى اربع حاجات افتكر انا قلتهم، اقولهم تاني: اسم الكنيسه، الصفه التي يقدم الرب نفسه بها، الوعد للغالب، ثم محتويات الرساله. كل كنيسه بتكلمنا عن حاجات، لما نحطهم جنب بعض هتظهر وتبرز لينا صفه الدور التي تمثله هذه الكنيسه. اوضحها اكثر، اقول ان كنيسه افسس تحدثنا عن العصر الرسولي وما تلاه لغايه تقريبا سنه 167 ميلادي. يليها كنيسة سمرنا التي تمثل عصور الاستشهاد التي امتدت لغاية سنة 313. كنيسة برغاموس تمسك الخيط، وتكلمنا عن الدور اللي بعد كده عندما اعتنقت الامبراطورية الرومانية المسيحية وتحول العالم الغربي بصفة عامة إلى المسيحية، ده الدور الثالث. ثم الدور الرابع ثياتيرا بيكلمنا عن الفترة التي سماها المؤرخون العصور الوسطى المظلمة. هنشوف دلوقتي ليه مظلمة؟ هنشوف. ثم ساردس بتكلمنا عن الإصلاح وما تلاه بداية من القرن السادس عشر. ثم فيلادلفيا الدور السادس بيكلمنا عن النهضة الكتابية الأخيرة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ثم أخيرا كنيسة اللاودقيين بتكلمنا عن آخر أيام الكنيسة من المنتصف الثاني بتاع القرن التاسع عشر. ونلاحظ ملاحظة مهمة، هو أن في الأدوار الأربعة أو الكنائس الأربعة الأخيرة اللي هي، أرجو أنكم تحفظوهم يعني إذا كان ممكن، اللي هي ثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولودوكية، الأربعة دول في الأربع كنايس دول بس بيشير إلى مجيء الرب. يعني لا يشير إلى مجيء الرب في كنيسة أفسس لأن ده دور وانتهى من العصر الرسولي زي ما قلت لغاية 167، فمش هيكون في كنيسة أفسس إنجاز أن نقول، ولا ما تمثل هذه الكنيسة عندما يأتي الرب. حاجة تانية، لا يذكر شيء عن مجيء الرب في كنيسة سمرنا، ولا يشار إلى مجيء الرب في كنيسة برغاموس. دي أدوار خلصت يعني من إلى وخلصت على كده. لكن ثياتيرا يختم الكلام بالإشارة إلى مجيء الرب، مثلا في عدد 25 من أصحاح 2: إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي. ده بيورينا ان دور ثياتيرا بدأ من العصور الوسطى المظلمة من القرن السابع الميلادي وممتد وسيستمر لغاية مجيء الرب. يعني في ثياتيرا النهاردة؟ نعم في ثياتيرا. ثم ساردس يشار الى مجيء الرب في دور كنيسة ساردس، لان احنا قلنا ما تلا الاصلاح، الوضع في البروتستانتية بصفة عامة، ايه الحالة الكنسية في هذا الدور؟ ده مستمر لمجيء الرب؟ نعم، بس للأسف ومما يحزن جدا أن الإشارة إلى مجيء الرب هنا مش زي الدور اللي فات لما بيقول كده أعطيه كوكب الصبح، لا، لكن بيقول في أصحاح 3 عدد 3: فإني إن لم تسهر أقدم عليك كنص، ولا تعلم في أي ساعة أقدم عليه. وإحنا عارفين إن رب هيجي كلص مش للعروسة، لكن هيجي كلص للعالم. لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر، حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. عشان كده يقول كلص في الليل هكذا يجيء يوم الرب. يبقى إذن هيجي للعالم الغافل، هيجي ليهم باعتباره لص في منتصف الليل. وللأسف كنيسة ساردس الرب هيجي لها زي بالظبط لما هيجي للعالم. العالم غافل وكنيسة سارديس غافلة. هنشوف دلوقتي لما نوصل للتفصيلات. في كنيسة فيلادلفيا في إشارة إلى مجيء الرب؟ نعم. وإشارة جميلة جدا لما يقول في عدد 11: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. جميل جدا الإشارة إلى مجيء الرب في هذا الضوء. يبقى نقدر نقول إن لما يجي الرب هيبقى في ثياتيرا، دور ثياتيرا موجود، دور سردس موجود، دور فيلادلفيا موجود، كنيسة اللودوقيين برضو يشار إلى مجيء الرب، بس بكل أسف يشار إليها بصورة محزنة جدا لما يقول له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ودي الصورة اللي فيها الرب مش طايق المسيحية الإسمية المدعية، تقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. دي فكرة سريعة. قسمنا دلوقتي الكنائس، عرفنا كل دور، عرفنا أنهم 7 أدوار من البداية حتى نهاية، من العصر الرسولي حتى الاختطاف. الأربع كنائس الأخيرة هتستمر إلى مجيء الرب، أما الثلاثة الأولى دي أدوار خلصت وانتهت. أول دور هو كنيسة أفسس. كلمة أفسس معناها محبوبة، لكن بكل أسف هذه المحبوبة تركت محبتها الأولى. وزي ما قلت أحبائي، ده بيكلمنا عن دور ما تلا العصر الرسولي. يعني العصر الرسولي في أواخره. الكلام اللي هقوله دلوقتي ده بينطبق على آخر أيام العصر الرسولي نفسه. يعني في آخر أيام العصر الرسولي، في أثناء وجود الرسل، كانت المسيحية تركت محبتها الأولى؟ الإجابة بكل أسف نعم. مثلا فيليب 2 بيقول في فيليب 2 بيقول كده: إذ الجميع، نقرأ يعني، أنا حافظها بس أنا عايزكم عشان تحسوا إن أنا بنقول الكلام بالظبط. يعني فيليب 2 عدد 21، وهنقرأ برضو آية في فيليب 3 عشان كده فتحنا فيليب 2 21: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. لاحظوا يا أحبائي إن مش البعض يطلب ما لنفسه، لكن الرسول بولس بيقول إن الجميع. مش ده ترك للمحبة الأولى يا أحبائي؟ طب تعال نبص في أصحاح 3 ماذا يقول في عدد 18. بيقول: لأن كثيرين وليس قليلون، مش قلة قليلة، لكن لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضية. يبقى أيام العصر الرسولي كان المؤمنين تركوا المحبة الأولى. عشان كده مش غريب لما اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس المحبوبة اللي أنا بحبها واللي كنت أتوقع وأنتظر إنها تبادلني المحبة بمثلها عشان أحبتهم، أنا عاوزهم يحبوني. رب أحبائي اتكلم كتير قوي عن المحبة في رسالة أفسس، من ضمن الآيات اللي بنتعزى بيها جدا في أفسس 5: كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. لكن بكل أسف الرسالة اللي بعديها اللي راحت لأفسس في رؤية 2: لي عليك أنك تركت محبتك. لما تلاحظوا أحبائي أن بولس بعت لتيموثاوس لما كان موجود في أفسس: تركتك في أفسس، ويبعت يقول له إيه؟ يقول له في رسالة تيموثاوس الثانية: أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا، من ضمنهم أفسس لأن أفسس كانت عاصمة آسيا، جميع الذين في آسيا قد ارتدوا عني. ما ارتدوش عن الرب، لكن ما قدروش يكملوا المشوار مع بولس، لقوا ان بولس مزودها قوي، لقوا ان بولس في كلامه عن الدعوة السماوية وان احنا مش من الارض، لا ده صعب، الكلام ده صعب، من يستطيع ان يسمعه؟ تركوا المحبة الاولى. عشان كده اقدر في كلمة اذا حبينا نقول ما هو دور كنيسة افسس، نقول انه خدمة بلا محبة. فبيقول لنا في اصحاح 2: انا عارف. عارف ايه؟ عارف كل حاجة. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت قائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. عدد 2 و3 يعتبر من ارقى واحسن الايات اللي جت في الكتاب، والواحد لو كان ما قراش غير عدد 3 كنا نقول ما فيش بعد كده. كنيسه افسس دي لا شفنا ولا نشوف. لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. يبقى اذا واضح يا احبائي ان افسس كان عندها خدمه، عندها نشاط. كنيسه افسس كنيسه رائعه وحلو النشاط، انا بحب جدا الكنيسه اللي عندها غيره وعندها نشاط، لكن احذروا ايها الاخوه من نشاط بدون محبه ملوش قيمه. الرب هنا بيقول ايه؟ تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت ودب واعمل الاعمال والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. كنت قابلت واحد مؤمن من تركيا، قلت له احكي لي على كنيسه افسس، قال لي ما فيش افسس كنيسه. قلت له اه، يبقى الكتاب صح، الكتاب لازم يبقى صح. فعلا الكنيسه تزحزحت من مكانها، رغم كنيسه افسس كانت ده بولس ما خدمش خدمه في الدنيا رائعه زي كنيسه افسس. يعني كان العمل رائع لدرجه ان عمل اللي بيتاجروا عملوا اجتماع قالوا ان تجارتنا في خطر، احنا هنفلس يا جماعه، احنا هنفلس لان بولس بالانجيل بتاعه ضيع علينا الشغل بتاعه. يعني تاثروا جدا من الخدمه. سمع بالكلمه جميع الساكنين في اسيا. كان الرب بيعمل ايات غير المعتاده بواسطه الرسول بولس. عمل عظيم، خدمه عظيمه، رساله افسس من ارقى واعظم الرسائل. لكن اين افسس اليوم؟ تركت محبتك الاولى. كمان اشير الى حاجه في هذه الرساله لما بيقول له في عدد 6 لكن عندك هذا انك تبغض اعمال النيقولاويين التي ابغضها انا ايضا. ايه اعمال النيقولاويين هذه؟ لما ندور في تاريخ الكنيسه عن ناس اسمهم النيقولاويين كبدعه لا نجد اطلاقا في تاريخ الكنيسه لكل الكتاب انهم اشاروا الى بدعه اسمها النيقولاويين زي بتوع شهود يهو او غيره الاريوسيين، لا مفيش. لذلك كان البعض متحير مين هم النيقولاويين دول، لغايه لما الرب فتح على بعض الاحبه بتوع النهضه الفيلادلفية وعرفوا ان كلمه نيقولاوي كلمه من مقطعين، المقطع الاول تعني اسود والمقطع الثاني الشعب، يعني اتسلط على الشعب. واستنتجوا من دي ان هنا كانت بدايه دخول التقسيم اللي انتشر فيما بعد في تاريخ الكنيسه، علمانيين واكليروس. دي البدايه هنا. وهنا بيقول لبتوع افسس لملاك كنيسه افسس انك تبغض اعمال النيقولاويين الذين يريدون ان يتسلطوا ويتسيدوا على الشعب. اقرا بعض الايات برضو علشان الفكره دي تبقى واضحه. خلونا نقرا في سفر اعمال الرسل اصحاح 20 لما استدعى بولس قصوص كنيسه افسس. يبقى افسس جاب قصوص الكنيسه بتوع افسس وقال لهم انا عايز احذركم من حاجه خطيره قوي عرضه انها تدخل فيما بينكم. في اعمال 20 عدد 17 من ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسه، فلما جاءوا اليه قال لهم. ننتقل الى عدد 28 من نفس الاصحاح، احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامكم الروح القدس عليها. لا فيها في فرق مش كده؟ انا قريتها غلط عشان انبه ان الرب مش بيقيم اساقفه على الكنيسه لكن بيقيم الاساقفه في الكنيسه لترعوا كنيسه الله، مش كنيسه فلان لكن كنيسه الله التي اقتناها بدمه. اسمع بقى الكلام الخطير، لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم، بيكلم مين؟ بيكلم خصوص كنيسة أفسس أي الأساقفة في كنيسة أفسس، منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. هنا الخطورة، إن عاوز يبقى ليا جماعة بتوعي، حزب بتاعي، أنا القائد ودول تلاميذي، وده أمر يا أحبائي الرب ما بيطيقوش. وعشان كده بيقول لملاك كنيسة أفسس، أنا مبسوط منك إنك بتبغض أعمال النيقولاويين اللي أنا كمان إيه؟ ببغض. لاحظوا إنه مش بيبغض النيقولاويين، لا، أمال بيبغض إيه؟ بيبغض أعمال، بيحبهم بس بيبغض أعمال، ما يحبش، لأنه فاكرين قال إيه الرب في متى 23؟ لا تدعوا سيدي، لأن لكم سيد واحد المسيح في السماء وأنتم جميعاً إخوة. يعني لو حد حب يدعيكم سيد ارفضوا، لأن أنتم جميعاً إيه؟ إخوة. طبعاً الكلام ده مش موجود النهارده، البذرة بتاعته جت من إمتى؟ من رؤيا أصحاح 2 أو من أفس من أعمال أصحاح 20. كما نقرأ آية تانية بتوري الفكر ده في رسالة بطرس الأولى أصحاح 5. بطرس الأولى 5 بيقول الرسول بطرس: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم وشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله التي بينكم، شيوخ بين المؤمنين والرعية بين النظار، ارعوا رعية الله التي بينكم. فما فيش طبقتين، بطرس الرسول ما قالش إن في طبقة فوق طبقة إطلاقا، لكن أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، بيقول لهم ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، والثالثة ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. يبقى إذن البداية بدأت بدري قوي. إيه البداية؟ بداية الانحراف كانت في حاجة خطيرة جدا، ترك المحبة الأولى للرب. ثم نسمع عن شيء مزعج، إن في ناس اسمهم النيقولاويين الذين يريدون أن يتسلطوا ويترأسوا على جماعة الرب. دي حكاية بدأت بدري. في الحقيقة أحبائي، ميل القلب البشري، ميل القلب البشري من زمان، الإنسان بيحب كده، لكن الرب بيحذرنا، عشان كده قال لتلاميذه لا تدعوا لكم ولا تدعوا، يعني لا انتوا يبقى ليكم اسياد ولا انتوا تقبلوا تبقوا اسياد لحد، لكن انتم جميعا اخوه. نلاحظ بقى ان كنيسه افسس رغم انها تمثل الضوء الاول في الكنيسه، لكنها تمثل من زاويه اخرى كل الكنيسه من البدايه حتى النهايه، لان بلا شك لغايه النهارده نقدر نقول ان احنا تركنا المحبه الاولى، ونقدر نقول ان التهديد ازحزح المناره من مكانها ان لم تتب هيتم عن قريب عندما ياتي الرب يسوع المسيح لاخذ المؤمنين الحقيقيين. ننتقل للدور الثاني، دور كنيسه سمرنا. ايه كلمه سمرنا معناها ايه؟ كلمه سمرنا معناها مر، واحنا عارفين ان المر طعمه مر. اتقدم للمسيح وهو طفل ذهب ولبان ومر، ما هو رجل الاحزان مش كده، وعلى الصليب قدموا له خلا ممزوجا بمر، ثم لما جم يكفنوه يوسف الرامي ونيقوديموس كان معاه مزيج عود ومر. اذا المر دائما يشير الى الالم. الرب بيقدم نفسه في هذا الدور بانه بيقول عن نفس هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. بيقول لهم اوعوا تنسوا ان انا كنت ميت، وكأنه عاوز يشجعهم لما هيقول لهم فيما بعد كن امينا الى الموت، عاوز يقول لهم انا مش بقول لكم كن امينا الى الموت وانا ما سبقش ليا ان جزت الالم، لكن انا سبقتكم في طريق الالم. واحبائي هذا هو المسيح العظيم، سبقنا في طريق الألم، وعشان كده الشهداء في عصور الاستشهاد، والدور ده بيكلمنا عن عصور الاستشهاد، شوف يقول له ايه، لو قرينا بس الكلام هنقدر نفهم انها بتتكلم فعلا عن قصور الضيق والاستشهاد. يقول كده في عدد 9: انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني، وتجنيف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتالم به. هو ده ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام، كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. كم كلمه، مع ان الجزء ده اصغر جزء من عدد 8 ل 11 اصغر جزء، لكن يقول له انا عارف ضيقتك وفقرك، لا تخف مما انت عتيد ان تتالم به. سوف يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. عمال يكرروا الفكره، والرب بيشجعه بيقول له كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. هذا الدور، دور عصور الاستشهاد، في هذا الدور كما يذكر لنا المؤرخون صدرت 10 مراسيم اضطهاد قاسيه. انا ذكرهم في الورق اللي قدامكم: نيرون سنه 54، دوميتيان سنه 81، تراجان سنه 98، أنطونيوس سنة 117، دول أباطرة رومان أشرار اضطهدوا الكنيسة بعنف وبشدة، سيفيروس 195، ماكسيمين 235، ديسيوس 249، فاليريان سنة 254، أورليان 270، وآخر إمبراطور شرير أذاق المسيحية صنوف من العذاب. حتى على ما أعتقد أن التقويم القبطي في مصر بينسب إلى بداية حكم ذلك الإمبراطور اللي أصدر المرسوم 10، واستمر هذا المرسوم في اضطهاد رهيب لمدة 10 سنين. وعشان كده الرب في هذا الجزء بيقول له يكون لكم ضيق 10 أيام. ال10 أيام البعض فسرها إنها 10 مراسيم، والبعض قال ان الضيق الاخراني او المرسوم 10 استمر لمده 10 سنين. الكلام ده كله موجود في التاريخ، اللي بيقرا مننا تاريخ الكنيسه سيجد انه بينطبق تماما مع هذا الوصف الموجز. يلفت النظر حاجه مهمه قوي، ان زي ما قلت من شويه ان اقصر رساله هي الرساله الى كنيسه سمر، اكتب الى ملاك كنيسه سمر، لسببين. السبب الأولاني لأن حتى لو قرينا التاريخ، ما أقل ما سجل عن هؤلاء الأبطال الذين استشهدوا، ما أقل. مين كان يحفل بأنه يسجل ناس ما لهمش قيمة عند المجتمع؟ بلغة الرسول بولس: قد حسبنا مثل غنم للذبح. مين حاجة هو لما بيجوا يذبحوا الخرفان بنقعد نسجل ده النهارده ذبحوا الخروف؟ الخروف الذبح. أمال يعني هو الخروف ده معمول عشان إيه؟ كان في نظر الأباطرة المسيحيين دول لما يدبحهم أمال هم معمولين عشان إيه؟ غير الذبح. حسبنا مثل غنم للذبح، ما كانش ليهم قيمة. وعشان كده لم يسجل التاريخ الكثير والكثير جدا من هؤلاء الأبطال وأعمالهم. لكن كل هذه الأمانة أيها الأحباء مسجلة بكل وضوح في السماء، وهيجي اليوم قريب جدا هنظهر أمام كرسي المسيح وكل الأتقياء سينالوا إكليل الحياة. عشان كده هم ما لهمش تسجيل طويل عند البشر، لكن سجلاتهم محفوظة عند الأمين الذي لا يمكن أن ينسى أمانته. الحاجة الثانية، إن الواحد لما يكون متألم مش عاوز رسالة طويلة، لكن إنجاز أن نسميها تلغراف. الرب بعت لهم تلغراف، التلغراف مش فيه كلام كتير، كن أمينا إلى الموت لكنك ستكافئ سأعطيك إكليل الحياة. وعشان كده في هذه الكنيسة نجد الدور الثاني اللي استمر من 167 ميلادية تقريبا لغاية سنة 313. سنة 313 حصلت بقى حاجة مهمة قوي غيرت مسار المسيحية تغييرا كاملا. البعض بيقول للأردأ والبعض بيقول للأحسن، وهي المسألة انت بتبص بأي زاوية، الزاوية الروحية ولا الزاوية العالمية المحضة. اذا بصيت من الزاويه الروحيه يقينا الدور ده كان هبوط، اذا بصيت للنظره العالميه كان دور ارتفاع وصول. سنه 313 كان قسطنطين الكبير عنده معركه، ويقال بيقول كده انه حلم انه شاف في السماء علامه الصليب، وتحت علامه الصليب بهذه العلامه تنتصر. وفعلا لما استيقظ من النوم وضع علامه الصليب على كل الجنود وفعلا انتصر. وكانت النتيجه انه قلب ديانه الامبراطوريه الرسمي بقي المسيحيه. هنا طبعا حصل انفراج كبير جدا. اين الضيق 10 ايام؟ لا، طلعوا من السجون، اللي كانوا مستخبيين طلعوا على وش الدنيا، اللي كانوا بيعانوا بيذوقوا المر، لا ده كل ده انتهى، اتفتحت لهم قصور الامبراطور قسطنطين نفسه. عشان كده في هذا الدور اللي هو من سنة 313 تحديدا، عندما حدثت الموقعة اللي انتصر فيها قسطنطين، وبناء عليه حول الدين الرسمي للإمبراطورية إلى المسيحية، من سنة 313 لغاية تقريبا آخر القرن السادس، يعني لغاية 500 آخر القرن السادس 590 تقريبا، كل ده بيعتبر دور كنيسة برغاموس. كلمة برغاموس معناها زواج بالإرغام، أو البعض بيقول انغماس، وده واضح إن الكنيسة هنا تزوجت وانغمست في العالم. لما نرى نشوف كمان حاجة تانية يميز هذا الدور، زي ما بيذكر لنا التاريخ ان حصل هجوم على لاهوت ربنا يسوع المسيح، لان اريوس في التاريخ ده بعد شوية ظهر، يعني الشيطان نقل، بدل ما يحارب بالقوة ابتدى من الداخل يحارب المسيحي. فجي واحد اسمه اريوس انكر لاهوت المسيح، وقاومه في ذلك الوقت شاب اسمه أثناسيوس، كان في ذلك الوقت شماس في كنيسة الإسكندرية، فيما بعد صار أسقفا للإسكندرية. لكن لما عقد المجمع في نيقيا تحت رئاسة الإمبراطور قسطنطين كان في ذلك الوقت شماس. في الحقيقة أبلى بلاء حسن حتى لقب في التاريخ حامل إيمان القويم، وكلمة الإيمان القويم اللي هي مرادفة للأرثوذكسية، يعني نقدر نقول إن بداية الأرثوذكسية من الكنيسة الثالثة كنيسة برغاموس. يبقى فيها شيء كويس، التمسك بالإيمان الصحيح، لكن فيها شيء مش كويس، إنها انغمست في العالم زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا نقرأ هذا الدور بسرعة. اكتب إلى ملاك كنيسة التي في برغاموس هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. ايه هو السيف الماضي ذو الحدين؟ كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يبقى إذا السيف الماضي ذو الحدين كلمة الله، واللي عنده هذا السيف يمكنه أن ينتصر على كل البدع. وعشان كده لما ظهرت البدع، لا سيما بدعة أريوس، ثم فيما بعد تلتها بدع كثيرة، كان طريقة النصرة هي السيف الماضي ذو الحدين. ولغاية النهاردة احنا ما عندناش اسلوب بينا ننتصر غير سيف الروح الذي هو كلمة الله. انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. وبالاسف الكنيسة المفروض انها متغربة، الكنيسة في العالم غريبة، لكن مستنية الوطن، مستنية الوطن. في فيليب 3 يقول لأن سيرتنا هي في السماوات، احنا جنسيتنا مش في الأرض، احنا جنسيتنا سماوية، منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي. لكن بكل أسف هنا الكنيسة سكنت فين؟ حيث كرسي الشيطان اللي هو العالم، لأن الشيطان هو رئيس هذا العالم. الكنيسة صارت عالمية، سكنت في العالم لما اتفتحت القصور بتاع قسطنطين. بكل أسف أصبحت الكنيسة عالمية إلى أبعد الحدود، لكن فيهم حاجة كويسة، أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني، زي ما أشرت إلى أثناسيوس البطل بتاع الإيمان القويم اللي دافع عن لاهوت ربنا يسوع المسيح. وفي الزمن ده صدر قانون الإيمان المشهور اللي كل الكنائس مستقيمة العقيدة بتؤمن بمحتوياته. لكن عندي عليك قليل برضو. الرب ايه يعني زعلان منه؟ ليه بقى زعلان منه؟ ان عندك قوما متمسكين بتعليم بلعام، بلعام العراف الشرير الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثره امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويسجد. بلعام راجل مدعي النبوه لكن بيشتغل بفلوس تدفع له يتنبه. وبكل اسف في ذلك الزمن دخل كثيرون من رجال الدين اللي بيقول لنا التاريخ انهم كانوا كهنه اوثان، لان الديانه كانت ديانه وثنيه. لما قسطنطين اعتنق المسيحيه وحول الديانه الرسميه بتاعت الامبراطوريه الى المسيحيه، الناس على دين ملوكه، فقام قلبوا محولوا الى المسيحيه. وبكل اسف دخلوا بكل المفاهيم الغلط والضلالات اللي في الوثنيه دخلت الى المسيحيه. طبعا الوقت مش هيسمح لنا ان احنا نذكر كل ما بدأ في ذلك الزمن، لكن عايز اقول ان النقلة دي الفجائية خلت كتار يدخلهم الى السلك الديني من نوع بلعام اللي بيتنبأ بسبب الاجرة لانه احب اجرة الاثم، وفي سبيل ذلك مستعد انه يعلم الناس انهم يأكلوا ما ذبح للاوثان. وعشان كده دخلت إلى المسيحية كثير من الممارسات اللي أصلها ومصدرها وثني. عشان كده يقول له عندي عليك إنك عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويسجدوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النيقولاويين. برضو مرة تانية نقرأ عن النيقولاويين اللي قرينا عنه في دور كنيسة أفس. مع ملاحظة إن في أفس بيقول له إنك تبغض أعمال النيقولاويين، لكن هنا ما نقراش عن البغضة ولا حتى عن أعمال النيقولاويين، لكن هنا يقول لنا متمسكون بتعاليم النيقولاويين. يبقى الممارسة بتاعة أفسس إن في طبقتين وفي ناس متسلطة على الشعب اتحولت من أعمال إلى تعاليم بقت ليها صفة وصبغة رسمية. متمسكون بتعليم النقلاوين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك عن قريب وأحاربهم بسيفي ثم. وبعدين يختم بكلام جميل عن الغالب، فبيقول كده من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه غير الذي يأكل. هتكلم بس ملاحظتين وأختم الفرصة الأولانية الراحة 10 دقائق كده. الملاحظة الأولى أن في قديس مشهور في المسيحية اسمه توما الإكويني. توما الإكويني ده راح يزور البابا في روما، وزي ما قلنا ان بقى الحالة بدل الفرج جه للمسيحية بعد الاضطهاد العنيف، يلقي بعضا منكم في السجن يقول لكم ضيق 10 أيام، التحول ده كله وبقي رئيس الكنيسة في روما بتصله رقائق من الذهب ومن الفضة أشكال وألوان من كل صقع ومرة. فأخذ القديس توما إكويني اللي هو البابا وفتح له الخزائن يفرجه، وبعدين بابتسامة قال له وهكذا أنت ترى يا أخي توما أن مش هقدر أقول زي البابا الأولاني، بيقصد الرسول بطرس، لأن هم بيعتبروا أن هم واخدين من القديس بطرس، قال مش هقدر أقول زي ما قال البابا الأولاني ليس لي فضة ولا ذهب. وهنا نظر إليه القديس توما بكل حزم وقال ولا تستطيع أيضا أن تقول للأعرج قم وامشي فيقوم ويمشي. وفي الحقيقة يا له من ربط في الصميم، أيوة الغنى زاد لكن القوة الروحية ذهبت. الذهب والفضة كتر لكن القوة اللي تغير الكسيح وتخليه يسير باسم المسيح راحت أيضا. حاجة تانية أن الرب بيعد الغالب بحاجتين، المن المخفى، المن طعام البريه، مش كده؟ امتى اكلوا المن؟ لما كانوا في البريه. اصل هنا الكنيسه سكنت، مش كده؟ انا اعلم اين تسكن، لكن الغالب ما سكنش، الغالب ظل متغربا. بيقول لا، انا ليا وطن تاني، هنا عالم ثاني، انا مش من هذا العالم المنظور. فظل غريبا، ولانه ظل غريبا الرب يقول له ياللي مشيت معايا في هذه البريه قريب جدا هتنتهي الرحله، وقريب جدا هديلك ان تاكل من المن المخفى. احبائي، الرب لا ينسى الذي يعيش منتظر سرعه مجيئه، معتبر ان هذا العالم مش هو العالم اللي يضع فيه امل، لكن هيديله حاجه تانيه. اعطيه حصاه بيضاء، وعلى الحصاه اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا الذي يعرف. ايه الحصاه البيضاء اللي هيديها لنا ربنا؟ يقال ان في الانتخابات في ذلك الزمان كانوا يدوا للشخص اللي عاوزين ينتخبوه، يحطوا في الصندوق بتاعه حصاه بيضاء، والشخص اللي مش عاوزين ينتخبوه يضعوا، يعني كل واحد ياخد حصاه بيضاء وسود، ويدخل الشخص اللي مش عاوز ينتخبه يحط حصاه سود، واللي عاوزه يحط حصاه بيضاء، ويجوا في الاخر يجمعوا ويشوفوا الشخص اللي الناس استحسنته لكي ما يجعلوه هو الممثل لهذا الشعب. وكأن الرب لما بيقول أعطيه حصاة بيضاء، يعني كأن الرب بيقول إني أستحسن ذلك الشخص، إني أجد لذتي، إني أجد فرحي، إني أجد سروري في هذا الشخص، لذلك سأعطيه حصاة بيضاء، علامة الصداقة، علامة الحب. لكن في كل كنيسة من الكنائس اللي فاتت الرب بيقول أنا عارف أعمالك، بيمتدح، بيلاقي حاجة يمدحها، ثم يتكلم الرب محذرا منذرا. وده شيء أحبائي بنشكر الله عليه، إنه بيلاقي فينا حاجة كويسة. عينه الفاحصة ترى الحسد الذي فينا، تمتدحه، ثم تنذرنا وتحذرنا من الفشل اللي بيحدث مننا. الدور الأولاني دور كنيسة أفسس، معناها محبوبة، وللأسف أنها تركت محبتها الأولى. إن كانت دي حالة أي واحد فينا، فالرب يحسن إلينا لكي نعود إلى المحبة الأولى. الرب مش عاوز مجرد نشاط وخدمة، لكن عاوز محبة. الدور الثاني دور كنيسة سمرنا المر. الرب بيشجعهم بيقول لهم أنا دوست المر قبلكم، أنا كنت ميت عشان خاطركم، كن أمينا إلى الموت، سأعطيك إكليل الحياة. في ألم، في ضيق، لكن تشجع، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. قد الرب بيشجع. ويقينا يا أحبائي لا نشك أبدا أن اللي وقف مع أول شهيد وجعل وجهه كملاك وهو بيرجم وقال أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم في يمين الله، شجعه، يقينا وقف بجوار كل الشهداء الذين استشهدوا في عصور الاستشهاد. وإلى الآن لينا ناس متألمة. أنا لسه جاي من بلد كنت بزورها، وحكولي كم الآلام التي يعانيها المسيحيين في هذا البلد بره مصر يعني. وفي الحقيقة يعني أرجو إن احنا نذكر إن لغاية النهاردة في ناس بتقاسي الألم لأجل خاطر اسم المسيح. نشكر الله ان احنا ما بنتألمش، لكن علينا ان نذكر المتألمين. دور كنيسة برغاموس التي سكنت حيث كرسي الشيطان، الرب زعلان لكن بيعد الغالب، حديلك تاكل من المن المخفى وسأعطيه حصاة بيضاء استحسان. الرب بيمتدح ثبات ايمانه، متمسك باسمي ولم تنكر ايماني، حتى عندما كان شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. وكلمة شهيدي يذكر اسمه أنتي باس، يمكن معظمنا واخد باله من كلمة أنتي، أنتي بيوتيك، أنتي استامن، أنتي إلى آخره، أنتي مضاد، مش كده؟ بس ده أنتي باس ضد الكل، والكل ضد. مرة قالوا لأثناسيوس اللي أشرت إليه، قالوا له خلي بالك، خف شوية، العالم كله صار ضدك. أجاب إجابة رائعة، تدل على بطولة إيمان، قال وأنا ضد العالم، العالم ضدي وأنا ضد العالم. هذا هو الجندي الذي شهر الحسام بتاعه والسيف وحارب وأبلى بلاء حصل. لكن يجي بعد كده في الدور الرابع نجد كلاما محزنا، فبيقول واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلان مثل نحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. مرة أخرى أقول إن الرب واخد باله من كل خدمة، عينيك لهيب نار، واخد باله كويس من تعبنا وخدمتنا دي. لكن عندي عليك كلمة قليل في الكتاب المشهور بين قوسين، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية. مين هي إيزابل دي؟ اللي مننا دارس العهد القديم عارف تماما إن الملكة إيزابل امرأة أخاب كانت أشر امرأة في العهد القديم. فيش امرأة شريرة في التاريخ المقدس في العهد القديم نظير إيزابل امرأة أخاب. نذكر لها أمرين كفاية عليها، مش لازم أكتر من كده. أنها كانت تكرم أنبياء البعل وأنبياء السواري إكراما خاصا، كانوا يأكلون على مائدة إيزابل. الملكة بتأكل أنبياء البعل وأنبياء السواري. ثم أنها كانت مضطهدة للأمناء وللأتقياء، هي اللي دبرت رجم نابوت اليزرعيل إذا كنتوا فاكرين. الرجل التقي اللي قال حاشا لي من قبل الرب، الرب قال لا ما تبيعش ميراثك، ما تنقلش التخم بتاع الأولين. قالت لأخاب دي الحكاية سهلة قوي، انت عامل نفسك مالك، انا اللي هجيب لك حقل نابوت اليزرعيلي. وجابت اتنين من شهود الصور ونادوا بصوت وقدسوا اعتكاف صورة التقوى، مش كده؟ اخر دين، ناس بتصوم وناس بتعتكف، وشاهدهم وقالوا ان هذا الرجل التقي نابوت اليزرعيلي سب الله والملك، جدف على الله وعلى الملك، بقى هو اللي جدف. وكانت النتيجة طبعا طالما شهد اتنين من شهود الزور بتوع إيزابل، كانت النتيجة ان هذا التقي جرى له ايه؟ رجب نابوت الإسرائيلي التقي. ده مش بس نابوت، لكن ما ننساش انها بعتت رسالة الى إيليا وتقول له هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيد، ان لم اجعل نفسك كنفس واحد من أنبياء اللي انت قتلتهم أنبياء البعل. إذن إيزابل كانت امرأة شريرة فاسدة تشجع عبادة الوثن والبعل وتضطهد الأمناء. هنا بيقول له أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية. الذي بقى مصيبتها هنا في رؤية 2 أكتر من إيزابل بتاعت العهد القديم، دي بتقول إنها نبي. يعني ايه نبي؟ النبي بيقول هكذا قال الله، يعني كلام النبي كلام مين؟ كلام الله. ايزابل دي بتقول ان كلام هذا كلام مين؟ كلام الله، يعني كلام ما تراجعش فيه، واللي يراجع فيه موته حلال، لان ده انكر كلام الله. تقول انها نبيه، كانت النتيجه تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا يدوا قلبهم لغير الرب. الزنا في المفهوم الروحي احنا عارفين الزنا الجسد، لكن الزنا في المفهوم الروحي ايه؟ ان الاسم يبقى للرب والفعل يبقى لغير الرب. يعني شكلا بنعبد الرب والحقيقة القلب من جوه مايل لمين؟ لغير الرب. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه زنا. تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. لأجل ذلك أكبر فترة في كل الأدوار بتاع تاريخ الكنيسة هي دور كنيسة ثياتيرا، زي ما قلت من القرن السابع لغاية مجيء الرب، يعني أطول فترة، لأن فترة أفسس حوالي 160 سنة، سمرنا حوالي 150 سنة، برغاموس حوالي 300 سنة. لكن ثياتيرا أطول فترة من القرن السابع ممتدة إلى مجيء الرب، أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها. ومش بس أعطيتها زمانا، لكن طلعت أصوات من داخلها تنادي فلم يسمعوا، داوينا بابل فلم تشفى. علشان كده ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. زي ما قلت في تاريخ الكنيسة بداية من القرن السابع الميلادي بدأت أسوأ فترات الكنيسة، تسمى في التاريخ العصور المظلمة. لماذا مظلمة؟ لسبب بسيط، إيه النور لينا إحنا في العالم اللي إحنا عايشين فيه ده؟ فين النور؟ النور هو الكتاب المقدس، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. إذا أبعد الكتاب المقدس عن الناس، إذا منع الناس إنهم يقروا الكتاب المقدس، ولما يتقري في الكنائس يتقري بلغة غير مفهومة، ده الأمر اللي استمر مئات السنين فيما يسمى بالعصور المظلمة، لغاية لما الرب بعت الإصلاح اللي هتكلم عنه في الدور الجاي. وأهم حاجة عملوها رجال الإصلاح، أهم حاجة عملوها ترجموا الكتاب المقدس. بيه الكتاب المقدس موجود باللغات اللي الناس تفهمها، فترجم إلى الإنجليزية وترجم إلى الألمانية وحتى العربي، ترجم للعربي، الناس بقت تقرا الكتاب المقدس، فزال الظلام. عشان كده في إشعياء 8، إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فتح. عندنا الكلمة النبوية وهي التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. زي ما احنا تعودنا، ماذا تعني كلمة ثياتيرا؟ الكلمة نفسها تعني ايه؟ الكلمة نفسها معناها مكتسية بالذبيحة او الذبيحة المتكررة، يعني ذبيحة النهاردة وذبيحة بكرة وذبيحة بعد اسبوع وذبيحة بعد ايه الذبيحة دي؟ هل ذبيحة المسيح تتكرر ايها الاحباء؟ ان ميزة ذبيحة المسيح انه بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسين، أنه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لكن في الدور ده كان في ذبيحة متكررة. ثياتيرا سيبت إيزابل، إيزابل امرأة شريرة، وهذه المرأة التي اضطهدت الأمناء وشجعت العبادة الوثنية بتقول إنها نبية، كلامها له ذات سلطان الله. طبعا بواضحة بقت الملامح دلوقتي عن هذه العصور المظلمة، لكن عاوز أقول وأرجو أن يكون واضح، إحنا بنذكر تاريخ، وهذا التاريخ مثبت في كل كتب التاريخ المعتمد، أن ما نراه اليوم في المسيحية، أحيانا ناس كثيرة بتقول الله أمال أنتوا بتقولوا من الكتاب، أمال اللي حاصل ده، هما اللي حصل في المسيحية ده حوالينا ده جاي منين؟ في الحقيقة يا إخوة ده مش حكاية امبارح ولا السنة اللي فاتت، ده بقالها 2000 سنة بداية الانحراف. وعلمونا إن لو الانحراف درجة واحدة مع الزمن هذه الدرجة تبقى مئات الكيلومترات، لأن كل شوية الانحراف بيزيد. لما نقرأ تاريخ الكنيسة نجد أنه على مدار الزمن دخلت حاجات غريبة بعيدة تماما عن الكتاب المقدس. كنت قريت قصة لطبيب بتاع أحد ملوك فرنسا، شاف الكتاب المقدس لأول مرة في حياته في قصر الإمبراطور بتاع فرنسا، قرأ فيه شوية وبعدين ألقى الكتاب المقدس بقسم مغلظ، قال يا إما الكتاب ده غلط يا إما إحنا مش مسيحيين. وطبعا إحنا متأكدين إن الكتاب ده ما هواش غلط، يبقى أكيد هما إيه؟ قال إيه اللي جرى؟ كيف اكدر الذهب وتغير الإبريز الكافي، تسيب المرأة إيزابل. أرجو أن أذكركم إني ذكرت من شوية متى 13 قلت انها امثال سبعه مش كده؟ الامثال السبعه بتاعت ماده 13 بتتمشى كثيرا جدا مع الادوار السبعه بتاعت رؤيه 2 و3، بس اكتفي بالثالث والرابع. المثل الثالث فاكرين مش كده؟ بدايه صغيره قال لك حبه خردل. حبه الخردل دي اصغر جميع البقول، لكن لما تتزرع تبقى ايه؟ شجره كبيره، مش ده اللي حصلت؟ لغايه عصور الاستشهاد كانوا المسيحيين صحيح موجودين في الدنيا، بس كانوا ايه؟ كانوا قليلين الى حد كبير. لكن بعد ما اعتنق الامبراطور المسيحيه بقى الناس تتسابق تتبارى تجري على المسيحيه تزلفا للامبراطور، تملقا له، مش حبا في المسيح لكن حبا في مناصب الدنيا. طالما الامبراطور مسيحي احنا فينا مسيحيين. فالحبة الصغيرة دي بقيت شجرة، لكن يقول لنا تعبير غريب شوية لكن أرجو ما يبقاش غريب. لو أخذنا بالنا من الكتاب المقدس بيفسر نفسه، يقول حتى أن طيور السماء تتآوى في أغصانها. البعض قال حلو قوي، طيور السماء بتتآوى في أغصانها، يعني إيه؟ يعني الناس بتيجي تدخل في دين الله أفواج. لا يا لا، مش ده المقصود أبدا، لأن في نفس متى 13 بيشرح لنا طيور السماء. أنا مش هجيب تفسير من بره الأصحاح، اقرأ نفس الأصحاح متى 13 في أول مثل، مثل الزارع. قال لك إنه زرع على الطريق، جت طيور السماء وعملت إيه؟ خطفته. إيه طيور السماء؟ قام شرحها لنا، قال لك طيور السماء هم بنو الشرير، الشرير الشيطان إبليس. وهو الشيطان جه تآوى في أغصان الشجرة، طبعا طبعا دخل ايه؟ التعاليم بتاعته، زي ما شفنا في الكنيسة الثالثة، تعاليم بلعام الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان يأكلوا ما ذبح للاوثان ويصبر. لكن تعالى بقى خد المثل الرابع اللي هو بيتمشى مع ثياتيرا. المثل الرابع نقرأ عن امرأة، زي ما هنا نقرأ عن ايه؟ عن امرأة، مع احترامي للمرأة. لكن المرأة في متى 13 والرؤية 2 عملت ايه المرأة في متى 13؟ يقول كده خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. برضو التفسير الغلط اللي منتشر في المسيحية قال لك دي بركة الإنجيل، دي النعمة. عمر الخمير يا جماعة في الكتاب المقدس من أوله لآخره ما كان مرة واحدة حاجة كويسة. طول عمر الخمير في الكتاب المقدس بيتعمل من خروج 12 وخروج 13 ولاويين 2 ولاويين 13 كل العهد القديم، ولما نيجي العهد الجديد متى 16 لما بيكلمنا عن خمير الفريسيين والصدقين، ثم حتى الرسائل نقوا منكم الخميرة العتيق. دايما الخمير رمز للشر، والمرأة أخذت خميرة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. أعتقد المادة 13 ورؤية 2 و3 بيلقوا الضوء على بعض. فهنا بيكلمنا عن تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبي، وهناك بيقول إن المرأة أخذت خميرة صغيرة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيقة، حطت عنصر الشر، ثم الشر ليه صفة الانتشار. يعني دخلت حاجات عجيبة وغريبة في المسيحية أو بعضها، بس مجرد مرور تاريخي، سرد تاريخي لا أكثر ولا أقل. سنة 590 ميلادية ادعى أسقف روما أنه بابا، كان أول مرة يتخذ هذا اللقب، كان اسمه أسقف. طبعا احنا فاهمين الأساقفة في العهد الجديد اللي هم زي ما نفهم من أعمال 20 هم القصوص، ارعوا رعية الله التي بينكم، لكن هو عمل نفسه زعيم لمجموعة تحتيه، وبعدين ما اتفش بأسقف لكن عمل نفسه 590 ميلادية أنه بابا. ثم في هذا الوقت اعتبر نفسه محل ابن الله، يحل محل المسيح، يعني هو المسيح على الأرض. ثم ادعى ثالثة أنه معصوم، أن كلامه مش معصوم في شخصه لكن معصوم في تعليمه، أن ما يقوله لا يمكن أن يتسرب إليه الخطأ. الكلام ده حصل سنة 590. سنة 600 بدأ ما يسمى بتعليم المطهر. أين في العهد الجديد نجد هذا التعليم؟ لا نجد، لكن هذا التعليم عقيدة موجودة في بعض الأوساط المسيحية كما نعلم معظمنا. في ذات الوقت انتشرت الصور، ما كانتش بتعبد في ذلك الوقت، لكن مجرد إنها موجودة وللبركة وللتذكر وتحترم، لكن فيما بعد، ما زي ما قلنا خميرة وده انتشر، فيما بعد أصبحت هذه الصور مش بس للتذكر لكن أيضا للعبادة. عايز أنقل حضراتكم بسرعة إلى شيء من العهد القديم في سفر القضاة أصحاح 8، لأن احنا عاوزين نطلع بأفكار كتابية نرسي نفسنا عليها. سفر القضاة أصحاح 8 نقرأ هناك عن راجل من أبطال الإيمان اسمه جدعون، مذكور في سحابة الشهود في رسالة العبرانيين أصحاح 11. في سفر القضاة أصحاح 8 هنقرأ في عدد 24 من سفر القضاة أصحاح 8. قال جدعون البطل الذي انتصر في الحرب في أصحاح 6 و7 من سفر القضاة، في أصحاح 8 عدد 24، قال جدعون: أطلب منكم طلبة أن تعطوني كل واحد أقراط غنيمته، لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون. هو حارب المديانيين أو الإسماعيليين، انتصر عليهم بقوة الإيمان، وبعدين نهبوا الغنيمة بتاعتهم، كان عندهم أقراط ذهب اللي هو بيتكلم عنها هنا. قال لهم ادوني هذه الأقراط، وكان وزن أقراط الذهب التي طلب 1700 شاقل ذهب ما عدا الأهلة والحلق وأثواب الأرجوان التي على ملوك مديان ومعبد قلائل التي في أعناق جمالها. فصنع جدعون منها أفودا. الأفود كان زي بيلبسه رئيس الكهنة، فهو عمل أفود، بس أفود ذهب من الأهلة والحلق والأساور اللي أخذها غنيمة من المديانيين، عمل منها أفودا وجعله في مدينته في عفرة. لو سألنا جدعون انت عملت الأفود ده ليه؟ يقول يا أخي أنا كل ما بشوف الأفود ده بفتكر إكرام ربنا لينا والنصرة العظيمة اللي نصرنا عليها. طب وماذا يجرى إيه يعني لما نعمل الأفود ذهب؟ لا لا لا، مش عشان نعبد، لا 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 لا، احنا ما بنعبدش غير ربنا، بس ده لما بنشوفه بنقول نشكرك يا رب، كتر خيرك يا رب، مش كده؟ ده ربما يعني جدعون كان ده قصده، هنفترض هذا، لكن اسمع كمالة الآية: صنع جدعون منها أفودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل إسرائيل وراءه وراء هذا الأفود. القلب تحول عن الله إلى الأفود، وبدل ما نصلي لله بقينا نصلي لمين؟ للأفود. ويمكن بعض الناس تنسب معجزات حاجات عجب، ده أنا طلبت من الأفود، ويا أخي اللي طلبته اتحقق. عجب مش كده؟ يا أحبائي هذا ميل القلب البشري، ميل. جدعون رجل عظيم، بطل من أبطال الإيمان، لكن صنع أفودا وزنى كل بيت إسرائيل وراءه، وكان ذلك لجدعون وبيته فخا. يا خسارة، يا خسارة إن هذا البطل ما كملش، لكن وقع البطل. وهكذا في تاريخ المسيحية في بعض الأفاضل. يقينا احنا مش عاوزين نسبة وناخد دور المسيح ان احنا نحكم على حد، احنا مش بنحكم على اي حد، لكن بنتعلم ان اي شيء يحدث حولنا ليس له سند واضح من كلمة الله علينا ان نرفضه، لانه تسرب مع العصور اللي فيها اتقفل الكتاب المقدس. لما نمشي شوية نلاقي في القرن الثامن عبادة الأيقونات، عبادة. لما نمشي في القرن التاسع نلاقي تأسست عقيدة الاستحالة في القرن التاسع الميلادي. لما نمشي شوية في نفس القرن قصة أو حكاية الماء المقدس. لما نمشي في القرن العاشر بدأ ما يسمى بمسحة المرضى. لما نمشي للقرن الحادي عشر عبادة العذراء، عبادة عبادتها. القرن الثاني عشر الأسرار السبعة. ده بدأ إمتى؟ في القرن الثاني عشر. الكلام ده كلام تاريخي، إحنا مش بنعلق، بس بنذكر سردا تاريخيا لما حدث. لما نمشي في القرن الثالث عشر بدأ ما يسمى بصعود العذراء. في القرن الثالث عشر كل اللي فات ده ما كانش، لكن من القرن الثالث عشر ده الكلام ده مثبت تاريخيا. طبعا بعد كده في القرن الثالث عشر والرابع عشر احنا عارفين بقى حاجات تانية زي صكوك الغفران وزي الحروب الصليبية وزي حاجات كتيرة جدا دخلت المسيحية غريبة كل الغرابة عن المسيحية. نرجع بقى لإيزابل اللي بتقول إنها نبية، زي ما قلنا إنها بتقتل الأنبياء الأتقياء، قتلت نابوت اليزرعيلي، هددت إيليا، ولولا أن ربنا كاتب له عمر كان قتلته. لا تتورع عن قتل هذا الرجل العظيم. قريت عن واحدة من ضمن الإمبراطور، واحدة إمبراطورة اسمها ثيودورا، بالمناسبة الكنيسة اعتبرتها قديسة. ثيودورا القديسة الإمبراطورة قتلت، طبعا أصدرت أمر، قتلت 100,000 شخص لأنهم رفضوا السجود للتماثيل، ضميرهم ما سمح لهمش أنهم ينحنوا قدام تمثال ويسجدوا. فأصدرت ثيودورا لوحدها أمرا بقتل هذا العدد. وفي تاريخ الكنيسة كنت قريت أن مش أقل، في أحسن التقديرات، من قتلوا بيد المسيحية، سيبك من عصور الاستشهاد اللي زي ما قلت السجلات اللي عندنا نادرة جدا، اللي عندنا اللي وصل قليل، لكن لما بقت الديانة المسيحية هي الرسمية سجلات أكثر وضوحا. على أقل التقديرات من قتلوا 50 مليون. عشان كده تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويسكت. لكن الرب بيحب الأمنة، وهل في هذا الجو في أمنة؟ شكرا لله، في أمنة. يقول لهم في عدد 24: أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، أو في الكتاب المشوهد أقول لكم أيها الباقون في ثياتيرا. يبقى في قلب كنيسة ثياتيرا في إيه؟ باقين، في بقية عايشة أمينة للرب. أقول لكم الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي. وبعدين يوعدهم إن اللي يغلب هيديله سلطان على الأمم. الكنيسة دي بتاع ثياتيرا تحت قيادة إيزابل كم تاقت إلى التسلط على الأمم، لكن نهايتها سودة نقراها في رؤية 17. لكن الأمناء الأتقياء بيعدهم الرب إنه هيديهم سلطان على. ننتقل من هذا الدور اللي هيستمر إلى مجيء الرب، يعني ثياتيرا موجودة النهارده والأتقياء الباقين في ثياتيرا موجودين النهارده، والرب بيقول لهم اللي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي. يجي الدور اللي بعديه سردس. سردس، كلمة سردس معناها بالعربي بقي، وبتكلمنا مش عن الإصلاح، لكن نقدر نقول تعبير أدق عن البروتستانتية. عاوز أميز بين الإصلاح والبروتستانتية لأن البعض بيختلط على الإصلاح. يا أحبائي حركة روحية مباركة الرب رتبها في نعمته. ناس أتقياء ظهروا في القرن السادس عشر، ومن ضمن اللي عملوه عملوا شوية حاجات في منتهى العظمة. أولا أعلنوا هذا الحق العظيم، البار بالإيمان يحيى، التبرير بالإيمان، بالإيمان وحده ده يحسب لهم. لكن عملوا في الحقيقة ما هو أعظم من ذلك، أنهم ترجموا الكتاب المقدس وأعطوه للبشر، وده أعظم على ما أعتقد، أعظم ما عمله الإصلاح. يعني الرجال الأفاضل اللي حبسوا نفسهم وابتدوا يترجموا الكتاب المقدس وأخرجوه للناس يقروا الكتاب بلغتهم، هذا أروع ما عمله الإصلاح. لكن البروتستانتية حركة سياسية، حتى كلمة بروتستانتي يعني محتج أو معارض. دي حركة سياسية تبناها أمراء ألمانيا بصفة خاصة علشان يتخلصوا من سطوة البابا اللي كان بيفرض عليهم أدوات كبيرة قوي، مش حركة روحية لكن حركة سياسية. وبكل أسف بسرعة الحركة البروتستانتية اللي هي الاحتجاج والاعتراض بلعت الإصلاح. وعشان كده أنا لما بيتكلم مش بيتكلم عن الإصلاح الحلو، لكن بيتكلم عن ما نتج بعد أن خفت حركة الإصلاح. فممكن أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله و7 الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت. في حركة، في نشاط، لكن أنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي. وبعدين يقول له فاذكر كيف أخذت وسمعت. مش بس أذكر ماذا أخذت، مش بس أذكر الحق العظيم الذي سلم إليك، لكن أذكر كيف أخذت. إزاي الحق لما وصلك قبلته بشغف شديد، بفرح غامر. لما الكتاب المقدس استلمته في البداية قد ايه كان غالي جدا الكتاب. اذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب. في الحقيقة البروتستانتية أسوأ ما فيها أنها خلفت ما يسمى في أوروبا بالنقد الأعلى. يمكن بعضكم عنده فكرة عن النقد الأعلى. إيه النقد الأعلى؟ النقد الأعلى أن جاء نقاد ينقضوا كلمة الله. ينقضوا كلمة الله يعني الكتاب ده اعتبر كأنه عمل بتاع بولس أو يوحنا أو بطرس، وابتدوا ينقضوا وأنكروا وحي الكتاب المقدس. وبكل أسف كثيرون ينكرون اليوم وحي الكتاب المقدس نتيجة كارثة النقد الأعلى. كثيرون ينكرون ويرفضون كل ما هو فوق العقل بما فيها المولد العذراوي. يعني كتار جدا من لاهوتي الغرب. يمكن في الشرق احنا ما وصلتناش الكارثة دي، الذين يؤمنون بالعذراء وبالمولد العذراء، لكن في الغرب ما عندهمش كلام زي كده. فأنكروا المولد العذراء حتى دي، قال لك وده معقول؟ ورفضوا كل ما تأباه عقولهم وأنكروا قدرة الله. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عشان كده سردس أحبائي هي ما نتج بعد حركة الإصلاح من اسم أنه حي لكن يقول له وأنت ميت. عشان كده الرب يحذر: اسهر فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص. بنفس الصورة اللي هيجي فيها للعالم يتحدث عن مجيء الرب، لكن مش مجيء الرب للعروسة، مش مجيء الرب زي ما هيتكلم في فيلادلفيا: أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك، لكن أنا آتي كلص، أقدم عليك كلص. لما نوصل بعد كده في رحمة الرب، أظهر في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 أبرز حركة مباركة اللي هي الحركة الفيلادلفية. وفي الحقيقة احنا قلنا ان الرب ما بيخش اي كنيسة فيشجع ويحذر، يعني يمدح وينذر. لكن ايه رأيكم في كنيسة فيلادلفيا؟ نجد التشجيع، نجد المديح، وما نلاقيش اي حاجة مزعلة الرب ابدا، رغم ان لهم قوة يسير. كلمة فيلادلفيا معناها المحبة الاخوية، تمثل لنا النهضة كما ذكرت التي برزت في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. الرب عمل نهضة مباركة في اتجاهين، فتح العالم وفتح الكتاب. فتح العالم للإرساليات، فأكثر فترة في تاريخ الكنيسة نقرأ عن إرساليات، بس إرسالات صح بقى، سيبكم من اللي بنسمع عنه اليومين دول. بنسمع، لكن صدقوني واحد قال تعبير مش نسيه، قال لما هيدسون تيلور راح بطوله الى الصين عمل اضعاف ما تعمله مؤسسات ميزانيتها مئات الملايين من الدولارات. منظر، لكن هو راح بايمان فالله وعمل. ففي الايام دي الرب فتح العالم، فتح الصين، فتح اليابان، فتح أفريقيا، فتح بلادنا، ناس كتيرة جم هنا وأدونا الإنجيل، فتحوا لنا الكتاب المقدس. الرب فتح العالم للنهضة الفيلادلفية، لكن مش بس العالم اتفتح، لكن كمان الكتاب اتفتح. هنا بيقول له جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلق. اتفتح العالم كما ذكرت، فذهبوا، ما عندهمش ناس وراهم علشان تمدهم أبدا، ما عندهمش غير ناس بتصلي، كانوا رجال صلاة، فذهبوا معتمدين على الله، والرب سهل لهم الطريق وجعل الأسوار أمامهم طبعا. وناس تانية فتحت الكتاب اللي اتكتب في هذا الزمن من شروحات لا يمكن أن يقارن بأي حقبة تاريخية أخرى في تاريخ الكنيسة. إننا مدينون لرجال النهضة الفيلادلفية بكل ما عرفناه من نور وحق في كلمة الله، إننا نشكر الله من أجل. تعال نبص على هذا الدور اللي زي ما قلت إنه بيكلمنا بداية من القرن الثامن عشر آخره ويستمر إلى مجيء الرب، اتفتح العالم، فتح الكتاب. هذا الدور الرب لا يوبخ أبدا ولا يجد شيئا يجد فيه أي لوم في هذه الكنيسة. فيقول كده واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود. اسم ثلاثي أو صفات ثلاثية للرب، أولا باعتباره القدوس، ثانيا باعتباره الحق، ثالثا باعتباره له المفتاح. هذه الجماعة في سلوكها الفردي كان يميزهم القداسة، في تعاليمهم كان يميزهم التمسك بشخص المسيح الذي هو الحق، لم يميزهم عقيدة أو دستور، لكن تمسكوا بشخص المسيح وبكلمة الله، والاثنين بيتقال عنهم الحق. ثم كانوا يعترفون بأن المسيح له المفتاح أي له السلطان، فلم يعتمدوا على سنودس أو على رئاسة بشرية أو أي شيء من هذا، لكن معتمدين على من له السلطان الذي له مفتاح داود. هؤلاء الناس الرب فتح أمامهم الباب، ففتح العالم وفتح الكتاب، وكان قصدهم مش بس أنهم يجيبوا الخطاة للمسيح، لكنهم يقودوا الذين خلصوا إلى هذا الكنز العظيم الذي هو الكتاب المقدس. يقول لهم كده، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا جعلت أمامك بابا مفتوحا. أحبائي دعوني أذكركم أن دور فيلادلفيا لم ينتهي وسيستمر إلى مجيء الرب. إذا عجبك هذا النوع الراقي من المؤمنين صل للرب معايا لكي نكون بحق فيلادلفيين. بس مرة واحد قال إن اللي يقول على نفسه إني أنا فيلادلفي اتأكد إن هو مش فيلادلفي. ليه؟ لأن الفيلادلفي مش بيقول أنا، لكن بيقول هو. إذا اتكلمت عن نفسك هنشوف دلوقتي تبقى إيه الدور اللي بعديه، لكن إذا اتكلمت عن الرب وعايزه هو اللي يتعظم، أو ده اللي يميز الفيلادلفي. هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري. إحنا في الزمن ده علينا أن نتحمل بصبر حتى لو الناس أساءت فهمنا، وحتى لو افترت علينا، علينا أن نتحلى بالصبر مثل المسيح. عشان كده الرب بيمتدح ويقول حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العديدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض اللي هي الضيقة العظيمة. هتيجي قريب الضيقة العظيمة، لكن الفيلادلفي الحقيقي لن يكون حاضرا في هذه الضيقة العظيمة. في الزمن ده الرب فتح الكتاب زي ما أشرت، فظهر للوجود من جديد بعد ما كان غاب عن الأنظار حقيقة حضور الروح القدس، سكناه في الكنيسة وسكناه في المؤمنين أفرادا. قريت لواحد من اللاهوتيين المحترمين قال إننا مدينون لرجال النهضة الفيلادلفية، وذكر باسم جماعة الإخوة مع أنه هو مش من الإخوة. قال إننا مدينون لهم إنهم شرحوا لنا كما ينبغي، كما لم يحدث في التاريخ السابق، حقيقة أقنومية الروح القدس وسكناه في الكنيسة وعمله في الأفراد. ودي حقيقة، لكن مش بس سكن الروح القدس في الكنيسة والأفراد، لكن رياسة الرب يسوع المسيح لجماعة المؤمنين حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، وبالتالي نحن لسنا في احتياج إلى رئيس بشري. مش بس كده، لكن كهنوت الرب يسوع المسيح الكاهن العظيم وكهنوت جميع المؤمنين. مش بس كده، لكن حقيقة كسر الخبز ببساطة، يجتمع المؤمنين معا ليكسروا خبزا كما كان يفعل المسيحيون الأوائل. مش بس كده، لكن حقيقة الاختطاف ثم الضيقة العظيمة ثم الملك الألفي، كل هذه الحقائق أيها الأحباء لما تقروا كتابات الرجال السابقين للنهضة الفيلادلفية ما تلاقوهاش، أو تلاقوها مشوشة، لكن عندما نصل إلى هؤلاء الأفاضل نلاقي وميض ضخم من النور يبزغ في كتاباتهم. الرب أنار نور عليهم. إننا مدينون له، إحنا بكل بساطة بنقرأ الكتب العظيمة اللي عملوها وبنستفاد بكتاباتهم. لكن الرب في الآخر بيعد بأنه آتي سريعا، وبعدين بيعد بخمسة مواعيد، يعني في ملاك كنيسة ثياتيرا وعدين سردس ثلاث وعود، لكن لما نوصل لملاك كنيسة فيلادلفيا نلاقي أصله مبسوط قوي. يا أحبائي، الشخص الذي يحب الرب ويحب اسم الرب، الرب أيضا يحب. لكن نصل أخيرا إلى الدور السابع في هذه الرحلة الطويلة التي أظهرت فشل الإنسان، لكنها أظهرت أمانة الله. كنيسة اللاودوكيين، لاحظوا أن طريقة الكتابة المرة دي اختلفت، مش كنيسة فيلادلفيا، كنيسة الذي في سردس، لكن كنيسة اللاودوكيين، كنيستهم يعني. ودي أول القصيدة يعني. وبعدين نقرأ بعد كده، زي ما في فيلادلفيا ما فيش توبيخ خالص، في كنيسة لاودوكيين ما فيش مديح خالص خالص. لكن أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حار. أمال إيه؟ ليتك كنت باردا أو حار. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك. ده مش تهديد، لا، ده أنا مزمع، يعني أنا خررت خلاص. وصلنا إلى الختام، وصل هذا الدور اللي الرب مش طايقه، لأنك تدعي. شوف بيقول إيه، لأنك تقول إني أنا غني، عكس سمرنا يقول له أنا عارف فقرك مع أنك غني، لكن هنا بيقول له أنت بتقول إنك غني ولست تعلم أنك الفقير. لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. وبعدين يديله النصيحة الأخيرة، أشير عليك إنك تشتري مني. وبعدين آخر كلمات يقولها، ها أنا ذا واقف على الباب وأقع. هذا الدور يا أحبائي نجده بدأ في القرن التاسع عشر، لا سيما في النصف الأول منه، بظهور جماعة المرمون ثم جماعة السبتيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. في النصف الثاني نقرأ عن جماعة شهود يهوى والروحانيين والصوفيين. في القرن العشرين نقرأ عن المواهب أو الادعاء، يعني تقول إني أنا غني. من ضمن الادعاء القوة تملكتهم فوقعوا على الأرض. يا إخوة، فين بس في الكتاب المقدس إن الرب يملكني بقوة يقوم كفيني على وشي؟ فين الكلام ده يا إخوة؟ ادعاء تقول إني أنا غني، والرب ما بيطقش هذا الادعاء. بتاع فيلادلفيا يقول له لك قوة يسير، ما بتقولش إن عندك مواهب معجزة، لك قوة يسير لكنك حفظت كلمتي ولم تنكر. لا، ده في عجب، عجب عجاب صدقوني. في حاجة اسمها النهاردة الضحك المسيحي. سمعتوا عن الضحك اللي من غير سبب؟ أهو ده، أهو ده، يجتمعوا ساعة أو ساعتين يفضلوا يعملوا إيه؟ يضحك. وقال يجيب لك آية من الكتاب يقول لك ما هم امتلأت أفواهنا ضحكا يا اخوة عجب، احنا عايشين في زمن اهو ده الرب ليه حق يقول انا مسمع ان اتقيأك من فمي. النهاردة احنا عايشين في هذا الدور، بس خلي بالكم في اربع ادوار مستمرة الى مجيء الرب، نظامين وحالتين ادبيين. النظام الاولاني ثياتيرا ده نظام بس فيهم اتقياء امناء، سردس ده نظام اخر العكس بتاع ثياتيرا النقيض، بس برضو فيهم عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم سيمشون معي في ثياب النقيض لأنهم مستحقون. لكن بعد النظامين دول في حالتين أدبيتين، حالة أولى بيحبها الرب لأن الواحد حاسس أنه ضعيف لكن أمين للرب، عشان كده الرب يقول له أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا. ربنا يساعدنا ويكرمنا نبقى من هذا النوع ويحمينا من هذا الدور الأخير الذي هو دور كنيسة اللودوقين، المدعين تقول إني أنا غني قد استغنيت لا حاجة لي إلى شيء. يحسن إلينا الرب حتى لو في وسطينا واحد لودوقي بيقول أنا واقف على الباب واقف. أرجو أننا نحمي رؤوسنا للصلاة. ربنا وسيدنا الكريم نعظمك ونشكرك، نشكرك لأجل كتابك العظيم اللي يعلن لنا النهاية من البداية. أنت تعرف كل شيء يا رب، كنت عارف كل الأدوار اللي هتمر عليها كنيستك. أنت الماشي في وسط المناير السبع، أنت الماسك في يمينك السبعة الكواكب، أنت اللي بتشجع، أنت اللي بتوبخ. يقينا يا رب في حياتنا أمور عايزة تظبيط من فضلك، يا لليك العينين اللي بتخترق أستار الظلام، من فضلك شاور لنا على كل حاجة مش بترضيك في حياتنا عشان نصلحها الآن قبل ما نقف قدام كرسيك. ادينا نعمة الأمانة والتقوى والتمسك والاستقامة، احفظنا من الادعاء اللي انت بتكرهه يا رب، احفظنا من الفتور، احفظنا من اننا لا احنا بردين ولا سخنين. ادينا ان احنا نبقى حارين في الروح نحبك يا رب. من فضلك اذكر كل نفس في هذا المكان، اذا وجدت في وسطنا نفس واحدة لا تعرفك لم تسلم الحياة لك يا رب خلصها قبل ما تخرج. ونتضرع اليك يا رب دينا ان احنا نتمسك بالامانة، ولا سيما اننا نعيش في لحظات المسيحية الاخيرة. ولك يا ربنا المعبود كل الحمد.